بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم السبت 16 من شهر جماد الأولى لعام 41 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الوابل في حي الروضة في الدمام للتعليق على هذه الرسالة المسمى الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نقول ونسمع أن يجعله حجة لنا لا علينا. وفي بداية هذا اللقاء أيضا أشكر الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أتوجه بالشكر الجزيل لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يسر من ترتيب مثل هذه اللقاءات ممثلة في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وممثلة أيضا في المكتب التعاوني في الدمام. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يكتب الأجر ويضاعف المثوبة. ونشرع الآن في التعليق على هذه الرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله في الوصية الصغرى: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أبي القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
ووصل يقول المؤلف رحمه الله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله. أولاً، الوصية هي العهد بأمر هام، أن يعهد الإنسان إلى غيره بأمر هام. وأعظم وصية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأعظم وصية هي تقوى الله تعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوصى أحداً أو أمر أحداً على جيش أو على سرية أوصاه في نفسه ومن معه بتقوى الله تعالى. ولكن ما هي التقوى؟ التقوى جماعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في معنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه المعاني كلها متقاربة، فجماع التقوى هي القيام بطاعة الله تعالى واجتناب ما نهى وحرم. يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، أوتوا بمعنى أعطوا، أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. نعم،
أحسن الله إليكم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، هذه أيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، يا معاذ اتق الله حيثما كنت، يعني في أي زمان كنت وعلى أي حال كنت، فهي تعم، أي أعني قوله حيثما كنت تعم الأزمان والأماكن والأحوال. اتق الله في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال، ولهذا قال حيثما كنت من زمان أو مكان أو حال. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تكون ماحية لها، لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. واعلم أن السيئات تكون مكفرة بأسباب، الذنوب والسيئات تكفر بأسباب، منها أولاً الحسنات الماحية، بأن يعمل الإنسان حسنات تكون سبباً لتكفير سيئاته، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها أيضاً طلب المغفرة من الله تعالى، الاستغفار، بأن يقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. ومن أسباب تكفير السيئات المصائب التي تصيب العبد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فلا تظن أن المصائب التي يقدرها الله عليك أنها لا أجر فيها، بل فيها أجر وثواب، ولا سيما لمن احتسب الأجر، فلا بد في حصول ذلك من الصبر والاحتساب. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بموت إحدى أولاد بناته، فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. فلا بد من صبر واحتساب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا أعني أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا في الصغائر. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، وذلك أن الذنوب نوعان، صغائر وكبائر، والفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الأثر. أما من حيث الحد والتعريف، فإن الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كان ذلك لعناً أم وعيداً في الآخرة أو حداً في الدنيا. فمثلاً من فعل كذا عوقب يوم القيامة بكذا. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كل هذه ذنوب رتب الشارع عليها عقوبة خاصة، فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة بمعنى من فعل كذا جوزي في كذا سواء في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة. هذا هو أحسن حد يقال في تعريف الكبيرة، وإلا فعند بعض العلماء أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو طرد أو غضب. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. حفيد المجد يعني شيخ الإسلام. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة خاصة، كالكذب المجرد. الكذب المجرد لا نقول إنه كبيرة بل هو من الصغائر، لكن الكذب الذي يترتب عليه أكل المال بالباطل أو نحوه هذا من الكبائر. أما من حيث الحكم والأثر فالفرق بين الصغائر والكبائر: أولاً أن الكبيرة يخرج الإنسان أن الكبيرة تخرج الإنسان من وصف العدالة بمجرد فعلها، إذا فعل الكبيرة خرج عن وصف العدالة. وأما الصغائر فلا تخرج الإنسان عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. ثانياً أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتبين الآن أن الصغائر والكبائر يختلفان أو يفترقان من حيث الحد ومن حيث الحكم. من حيث الحد الكبائر كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، بخلاف الصغائر فهي الذنوب التي نهي عنها على سبيل الإجمال. من حيث الحكم الكبائر تخرج الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها حتى يتوب، أما الصغائر فلا تخرج الإنسان عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها. ثانياً من الفرق أيضاً أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. نعم. يقول: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، وذلك ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا جماع الخلق الحسن. بذل الندى يعني المعروف سواء كان قولياً أم فعلياً، وكف الأذى كف الأذى يعني أن تكف أذيتك عن الناس سواء كانت قولية أم فعلية، وطلاقة الوجه أن تلاقي الناس بوجه طليق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالخلق الحسن، الخلق الحسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، وهو أعني الخلق الحسن هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها، وصورة باطنة وهي الخلق. فهنا خلق وخلقة. الخلقة هي الصورة الظاهرة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، وقد قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأما الخلق فهو الصورة الباطنة، الصورة الباطنة. وحسن الخلق يكون بما تقدم من بذل الندى يعني المعروف القولي والفعلي. ومن المعروف القولي أن تخاطب الناس بما تحب أن يخاطبوك به. ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. كذلك أيضا أن تكف أذيتك عن الناس، سواء كانت قولية بالسب والشتم والسخرية، أم كانت فعلية بأذيتهم وضربهم والعدوان عليهم أو على أموالهم، وأن تبذل لهم وأن تقابلهم بوجه طليق. نعم،
أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان معاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن.
طيب، وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله: وكان معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. فائدته بيان عظم هذه الوصية السابقة: اتق الله حيثما في قوله عليه الصلاة والسلام: معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فمعناه أنه أن معاذ رضي الله عنه إذا كان من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة العالية، وأنه عليه الصلاة والسلام يحبه هذا الحب، فهذا دليل على أنه سيحرص على أعظم وصية يوصيها إياه. ولذلك لما بعثه إلى اليمن، كما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني أصحاب كتاب، مع أن في اليمن من سوى أهل الكتاب، لكن لما كان الغالب على أهل اليمن هم أهل الكتاب، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى آخره. وفائدة قوله عليه الصلاة والسلام له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، الفائدة من ذلك بيان حالهم ومعرفته لهم ليكون مستعدا، لأن أهل الكتاب عندهم من العلم وعندهم من الحجج ما ليس عند غيرهم، فلأجل أن يكون مستعدا ومتهيئا لدعوتهم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني فكن مستعدا لما يريدونه عليك من الأسئلة أو الشكوك أو الشبهات. وهذا يدلنا على أنه ينبغي للداعية أن يكون عالما بحال من يدعوه، ولذلك الداعية ينبغي أن يكون على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصائر ثلاث، الداعية ينبغي أن يكون على بصائر ثلاث: الأولى على بصيرة فيما يدعو إليه، هل هذا الذي يدعو إليه من شرع الله أو ليس من شرع الله؟ ثانيا على بصيرة في حال المدعو، هل هذا المدعو عالم أو جاهل؟ هل هو معاند أو يقبل الحق؟ ثالثا على بصيرة في الوسيلة التي يمكن إيصال الدعوة إلى هذا المدعو. فلا بد من علم بما يدعو إليه، وعلم بحال الداعي بحال المدعو، وعلم أيضا بالطريق أو الوسيلة التي توصل دعوتك إلى هذا الشخص، هل من المناسب أن تشافهه أو تكاتبه أو عن طريق واسطة أو ما أشبه ذلك. فلا بد من هذه البصائر الثلاث. نعم، يقول: نعم، لما بعثه إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا أول أمر يدعى إليه، دع الدعوة إلى التوحيد. وهذا يدلنا أيها الإخوة على عظم شأن التوحيد والعقيدة. التوحيد والعقيدة أهم الأمور وأوجب الواجبات. لماذا؟ نقول: أولاً لأن الله تعالى خلق الخلق لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا أيضا أن جميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها وثوابها على تحقيق التوحيد. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نعتني بجانب التوحيد. الإنسان المعاصي على اختلافها لا شك أنها خطأ، لكن التوحيد أعظم، لأن الإنسان الموحد مهما عصى الله عز وجل فإن توحيده وعقيدته تشفع له عند الله يوم القيامة. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله، قال: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى طاعة، ولكنه من حيث التوحيد والعقيدة على منهج غير سوي وعلى بدع وعلى شرك. ولذلك أول دعوة يدعى إليها الإنسان هي تحقيق التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم.
طيب، يقول إن معاذا كان أمة، أمة بمعنى إمام، وأمة وردت في القرآن على أربعة معان. لفظ أمة ورد في القرآن على معان أربع. أولا أمة بمعنى إمام، ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. ثانيا أمة بمعنى زمن، كقوله عز وجل: وادكر بعد أمة. ثالثا أمة بمعنى جماعة، كقوله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن أمة ترد بمعنى إمام، ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، وترد بمعنى زمن، كقوله تعالى: وادكر بعد أمة. وترد بمعنى الجماعة والقوم، كقوله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أن تفسير الوصية القرآنية أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت، تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسن.
يقول: وكان ثم إن هذه الوصية، ثم إنه أوصاه من يسأل أحد؟ في أحد؟ أحسنت، ذكرنا كم؟ ثلاثة، أي نسيت الرابع. أمة بمعنى شرعة وملة، الأمة تأتي بمعنى شرعة وملة، كقوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. إذن أمة لها أربعة معان: أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى زمن والذكر بعد أمة، أمة بمعنى جماعة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أمة بمعنى شريعة ودين، يعني الشرعة والملة، كقوله عز وجل نعم ما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. أحسن ذكرت نسيتها. نعم
أحسن الله إليك.
إن هذه أمتكم، نعم لا أمتكم يعني جماعتكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. قال: فصار كقوله في بول الأعراب: صبوا عليه ذنوبا مما. وينبغي
يعني يقول المؤلف رحمه الله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، يعني عمل للآخرة. والعاجز ضد الكيس، العاجز المفرط، من أتبع نفسه هواها بحيث أنها تفعل ما تشاء مما يخالف أمر الله، وتمنى على الله الأماني بأن الله عز وجل غفور رحيم، يفعل السيئات ويقول: إن الله غفور رحيم، إن شاء الله سأدخل الجنة برحمة الله، إذا كبرت أتوب، وما أشبه ذلك. هذا من الأماني، هذا من الأمان. ويقول المؤلف رحمه الله: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة. وجرت العادة الشرعية أنه يبدأ بألفاظ الخير. قال: وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. ليست الحسنة هنا مقصودة، المقصود أن تزيل هذه السيئة، ولهذا بدأ بها. نعم
أحسن الله إليكم. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة.
طيب، ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فمثلا السيئة العظيمة لا تمحوها حسنة يسيرة، إنسان يتعامل بريبا عظيم أو يأخذ أموال الناس بالباطل ثم يصلي ركعتين ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فلا بد أن الحسنة التي تمحو السيئة أن تكون من جنسها. يقول: فإن ذلك أبلغ في المحو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يزول به الذنوب وأثرها. نعم
أحسن الله إليكم. والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
الذنوب يزول موجبها بأشياء، منها أولا التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز التسويف فيها ولا تأجيلها، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، هذا أولا. وثانيا أن الله تعالى أمر بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وثالثا أن الإنسان إذا ألف الذنوب واستمر عليها صعب عليه تركها، يكون عنده إدمان على هذا الذنب فيصعب عليه تركه ويتشبث قلبه به، فلذلك كان لزاما على الإنسان أنه إذا أذنب استغفر. والتوبة إنما تكون مقبولة بشروط خمسة. الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى، بأن يكون الحامل له على التوبة خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه، فلا يتوب رياء ولا سمعة ولا خوفا من مخلوق. ثانيا من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مستمر عليه، فيقول اللهم إني أتوب إليك من الربا وهو يتعامل، أتوب إليك من عقوق الوالدين وهو يعق والديه، أتوب إليك من تأخير الصلاة وهو يؤخر الصلاة عن وقتها. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، لأن كون الإنسان يتوب إلى الله من الذنب وهو متلبس به هذا نوع من الاستهزاء بالله تعالى. ثالثا الندم على ما فعل، أن يندم على ما مضى وما فعل منه، بحيث يجد في قلبه ألما وندما وحسرة ويتمنى أنه لم يفعل ذلك الذنب. رابعا من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر فعل، يقول أتوب مثلا من الذنب الفلاني لأنه لم يتيسر له، حاول حاول ولم يجد، قال اللهم إني أتوب إليك، ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله، فإن هذه التوبة ليست مقبولة، فلا بد من العزم على ألا يعود. وانتبه للشرط، العزم على ألا يعود وليس الشرط ألا يعود، فمن عزم على ألا يعود ولكن أزته نفسه الأمارة بالسوء وأزه الشيطان وعاد إلى الذنب فإن توبته الأولى تكون مقبولة. الشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في زمن القبول، أن تكون التوبة في زمن القبول. وزمن القبول نوعان، عام وخاص، عام وخاص. أما العام فهو قبل طلوع الشمس من مغربها، أن تكون توبته قبل أن تطلع الشمس من مغربها، نعم، لقولنا عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الخاص، الزمن الخاص لكل إنسان، فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. هذه شروط التوبة النصوح. نعم. الثاني الاستغفار من غير توبة، يعني أن يستغفر ويتوب. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين الاستغفار وبين التوبة؟ ما الفرق بين الاستغفار وبين التوبة؟ الجواب الاستغفار والتوبة إن اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل استغفار دخلت فيه التوبة، وإذا قيل توبة دخل فيه الاستغفار. أما إذا جمع بينهما وقيل استغفار وتوبة فإن التوبة تكون لما مضى والاستغفار لما يستقبل، لأن التوبة تتضمن أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. التوبة إذا قيل توبة فإنها تشمل ما مضى وما يكون حاضرا وما يكون مستقبلا، لأن التوبة تتضمن أمرا ماضيا وهو الندم على ما مضى، وتتضمن أمرا حاضرا وهو الإقلاع عن الذنب، وتتضمن أمرا مستقبلا وهو العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. بخلاف الاستغفار، فإن الاستغفار يكون لما مضى. إذن الفرق بين التوبة وبين الاستغفار أن التوبة إيش؟ أعم، فإنها تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. كيف ذلك؟ نقول لأن التوبة تشمل الماضي وهو الندم، من شروط التوبة الندم، والندم يكون على ما مضى. من شروط التوبة الإقلاع، والإقلاع يكون للشيء الحاضر. من شروط التوبة العزم على ألا يعود، وهذا يكون للمستقبل، بخلاف الاستغفار فإن الاستغفار يكون لما مضى. الفرق الثاني أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، لكن من لازم التوبة الاستغفار، فقد يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله وهو مصر على الذنب، بخلاف التوبة. إذن نقول التوبة والاستغفار كيف نفرق بينهما؟ نقول هما إذا ذكر جميع، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، مثل الإسلام والإيمان والمسكين والفقير، فإذا قيل توبة دخل فيه الاستغفار، وإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة. أما إذا قرن بينهما فقيل استغفار وتوبة، فإن التوبة تشمل أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بخلاف الاستغفار فإنه يكون لما مضى. طيب، ما وجه كون التوبة تشمل أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا؟ من نعم
حسن عليك، في الماضي الإقلاع، حسن عليك
في الماضي، لا الندم،
الندم حسن،
في الماضي الندم، في الحاضر
الإقلاع،
الإقلاع في المستقبل
العزم،
العزم على ألا يعود. طيب، بخلاف الاستغفار. ثانيا الفرق الثاني أن الاستغفار لا يلزم منه التوبة، لا تلازم، فقد يستغفر ولا يتوب، لكن من لازم التوبة الاستغفار، هذا هو الفرق. يقول المؤلف رحمه الله: والثاني الاستغفار من غير توبة. شوفوا هذا، قال الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، وهذا يدل على أنه لا تلازم بينهما، فإذا اجتمعت التوبة مع الاستغفار فهذا هو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، أما الكفارات
كمل. إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات،
طيب، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع، هذه الكفارات التي تلزم الإنسان. الكفارة، ما هي الكفارة؟ الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة، إما بترك واجب أو فعل محرم، هذه الكفارة، إسقاط ما وجب في الذمة إما بسبب ترك واجب أو فعل محرم. فمثلا إنسان حلق رأسه وهو محرم، نقول عليك الكفارة وهي الفدية، بسبب ماذا؟ فعل محرم. إنسان ترك المبيت في المزدلفة أو في ميناء، نقول عليك كفارة وهي الفدية، بسبب ترك واجب. هذه إذن الكفارة، إسقاط ما وجب في الذمة إما بسبب ترك واجب أو فعل محرم. كالجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان ذنب يحتاج إلى كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والظهار، أن يقول، أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، سواء شبهها كلا أو بعضا، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، وما أشبه ذلك. ولهذا سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، سمى الظهار منكرا وزورا، منكرا يعني ذنبا، وزورا يعني كذبا، لأنه كيف يشبه أحل الناس له بأعظم الناس حرمة عليه؟ كيف تقول أنت زوجتي علي كظهر أمي، فتشبه أحل الناس لك بأعظم الناس حرمة. وكذلك المرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارة المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. قال الله عز وجل في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب، هذه كفارات مطلقة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، كما قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقد يكون ولدك أو مالك أو أهلك فتنة، بحيث أنه يصدك عن سبيل الله، ينشغل بهذا المال عن القيام بالواجبات، فتجد أنه يضيع الصلوات ويفرط في الواجبات بسبب انشغاله بهذه الأمور. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
طيب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلم أن كل حديث ورد فيه من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف. كلما مر بك حديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاحكم عليه مباشرة بأنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ نقول: لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن كل حديث فيه من حتى الذي فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نقول الحديث بهذا السياق ضعيف ولا يصح، وإنما الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه. وعرفتم السبب، وهو أن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
طيب، الجاهلية نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم، والجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة، وجاهلية مقيدة. فالجاهلية المطلقة أن يكون هناك جهل يتعلق بالزمان والأشخاص والأوصاف والأحوال، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في جاهلية جهلاء، جاهلية من حيث الأزمان، وجاهلية من حيث الأشخاص، وجاهلية من حيث الأوصاف، وجاهلية من حيث الأحوال. ولذلك سمي ما قبل الإسلام جاهلية لفرط جهلهم. وهناك جاهلية مقيدة، قد تكون في شخص أو في وصف أو في زمن أو في حال. فمثلا رجل لا يعرف شيئا عن أحكام الدين الإسلامي، نقول هذا عنده جاهلية، لكن جاهلية مقيدة، أو بلد ليس عندهم علم، يفشو عندهم الجهل وتكثر البدع والشرك، نقول هذه جاهلية مكان. وقد يأتي الجهل في زمان، يعني زمن من الأزمان يكون الناس يكون يقل فيه العلم، فنقول هذه جاهلية زمان. وقد تكون في الأحوال أو في بعض الأوصاف. فالمهم أن الجاهلية مطلقة ومقيدة. الجاهلية المطلقة هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جاهلية مطلقة من حيث الأشخاص، من حيث الأجناس، من حيث الأزمان، من حيث الأماكن، وقد تكون مقيدة بوصف من الأوصاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان.
نعم. وهذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار بل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام النبوة أن من هذه الأمة من سيتبع من كان قبلنا. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من؟ قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من سوى هؤلاء؟ واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا لماذا؟ نقول: سموا يهودا إما من الهود، وهو الرجوع، لأنهم رجعوا من عبادة العجل وتابوا إلى الله، كما قال عز وجل عنهم: إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم. إذن اليهود سبب تسميتهم باليهود لأحد سببين: أولاً من الهود، والهود هو الرجوع، كما قال الله عز وجل عنهم: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بالذال، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم. أما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى لواحد من أمرين: إما نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين، وإما من قولهم لما قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولذلك تسميتهم الحقيقية أن نسميهم نصارى، وتسميتهم مسيحيين خطأ. يعني الذي يسمي النصارى مسيحيين خطأ. ما وجه الخطأ؟ نقول: لو كانوا مسيحيين، يعني أتباعا للمسيح عيسى بن مريم، لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإن كنتم صادقين في اتباعه فاتبعوه. إذن التسمية الحقيقية أن نسميهم نصارى كما سماهم الله عز وجل. أما تسميتهم مسيحيين فهذا فيه تجوز حقيقة، لأننا إذا قلنا مسيحيين فمعنى ذلك أنهم يتبعون عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم حقيقة ينتسبون إليه لكن لا يتبعونه. ففرق بين الانتساب وبين ماذا؟ وبين الاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة رحمه الله تعالى: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نزله على أحوال الناس.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، يعني ليس من العامة، من خاصة يعني من أهل العلم، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة رحمه الله: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين. شف، إلى الدين، إلى العلم. لماذا قال في اليهود إلى العلم؟ لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. اليهود عندهم علم، فهم علموا الحق ولم يعملوا به. فالمنتسب إلى العلم، المنتسب إلى العلم قد يتصف بهذا الوصف، بأن يعلم ولكن لا يعمل. المنتسب للدين قد يتصف بوصف النصارى، لأن النصارى جهل، عندهم جهل. إذن بهذا نعرف أن الناس على أقسام ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهذا خير الأقسام، والثاني من جهل الحق ومن لازم جهله بالحق ألا يعمل، والثالث من علم الحق ولم يعمل به، وهذا شر الأقسام. إذن من هذه الأمة من المنتسبين للعلم ومن المنتسبين للعبادة. المنتسبون للعلم منهم من شابه من اليهود، كيف ذلك؟ نقول: حيث إنه علم الحق وعرف الحق ولم يعمل به، وكل من عرف الحق ولم يعمل به فهو مشابه لليهود. ومن هذه الأمة لكن ليس من أهل العلم، من أهل الدين والعبادة، من يكون مشابها للنصارى، وذلك بالتعبد لله على جهل. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم، يجب على كل إنسان فرض عين أن يتعلم من دين الله تعالى ما يقيم به دينه. فرض على كل مسلم أن يتعلم من الأحكام الشرعية ما يقيم به دينه. كلنا نتوضأ، يجب أن نتعلم أحكام الوضوء. نصلي، يجب أن نتعلم أحكام الصلاة. عند كمال تزكي، يجب تتعلم أحكام الزكاة، أن تتعلم أحكام الحج. لا تذهب مثلا للحج والعمرة هكذا تقلد، تطوف مع الناس، تسعى مع الناس. ولذلك أكثر ما يقع الخطأ من الحجاج والعمار بسبب الجهل، هذا واحد، وبتقليد بعضهم بعضا من غير بينة وبصيرة. فتجد أن الذي أمامهم جاهل فيتبعه الناس يظنونه عالما، فجاهل يقلد جاهلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك.
طيب، من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المغضوب عليهم
يهود.
اليهود، والضالون النصارى. وأيما أعظم؟ المغضوب عليهم، فالغضب أشد. ولذلك ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي في اللعان. اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، بأن يقول لها: أنت والعياذ بالله زانية، أو رأيتك تزنين. فحينئذ إما أن تقر وإما أن تنكر، إن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن أنكرت قيل له: البينة أو حد في ظهرك. ثم يحصل التلاعن من جانب الزوج لعن، ومن جانب الزوجة غضب، وأن غضب الله عليها. لماذا أو ما هي الحكمة من كون الزوجة فيها وصف الغضب والزوج فيه وصف اللعن؟ نقول: الغضب أشد من اللعن. وجه ذلك أن الزوجة عالمة بحقيقة الأمر، تعرف هي زانية أو لا، فإذا علمت الأمر وكتمته صارت مشابهة لمن؟ لليهود الذين علموا الحق وكتموه. فلذلك كان من الحكمة أن يكون في جانبها الغضب. أما الزوج فكان أخف لأن الغضب لعن وزيادة. الغضب لعن وزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات وهو اتباع.
لماذا قلت ورطات؟
مشكلة كذا. أحسن الله إليكم.
يعني طيب ما فيها قاعدة؟ لماذا ما قال ورطة؟ طيب لو مشكل ورطات، ها؟ لا، أليس فيها ما فيها قاعدة؟ ها؟ لا لا لا، في غير هذه. نقول الفعل إذا كان ثلاثيا، والورطات ورطة. الفعل إذا كان ثلاثيا سالما، السالم يعني الذي ليس فيه حرف علة في وسطه، عند الجمع تتبع العين الفاء. يعني شوف، ورط على وزن فعل. إذا أردت الجمع تنقل حركة الفاء إلى حركة العين. نأتي مثلا غرفة، غرفة. إذا أردت شوف غرفة، عند الجمع تقول غرفات، غرفات. لقمة، لقمات. ورطة، ورطة، ورطات. حجرة، شوف حجرة، عند الجمع تقول حجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالقاعدة في هذا أن الفعل إذا كان ثلاثيا سالما فعند الجمع تتبع عينه فاءه. قال ابن مالك: والسالم العين الثلاث اسما أن اتباع عين فاءه بما شكل، فتتبع العين الفاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس، العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال، من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، هذا ضابط الحسنات. كل ما أمر الله به ورسوله فهو حسنات، سواء كان ذلك من العبادات أو من الأعمال أو الأخلاق أو الأوصاف. فكل ما أمر الإنسان به شرعا، سواء كان على وجه العبادة أو على غير وجه العبادة، وسواء كان واجبا أم ليس بواجب، فهو من الحسنات. فمثلا الصلوات، الزكوات، الحج، الصيام، هذا من الأعمال. الأخلاق، إذن تبسمك في وجه أخيك، كونك تلقى أخاك بوجه طليق، هذه من الحسنات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى ذلك. الصدق في الحديث نقول هو من الحسنات، لأن الشارع أمر به. بذل المعروف من الحسنات. كذلك أيضا من الأوصاف التي يتصف بها الإنسان، من الكرم والشجاعة والشهامة والإعانة وغير ذلك. فلا تظن أن الحسنات تقتصر على أن تصلي وتقرأ قرآن وتذكر الله، بل كل ما ندب إليه الشرع من عبادات وأوصاف وأخلاق فهو من ماذا؟ من الحسنات. نعم، حتى التبسم، لو أنك تلقى أخاك فتتبسم في وجهه حسنة. كونك تتكلم مع كل شخص بما يحب، وأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، هذا أيضا من الحسنات. فالحسنات أقول حدها وتعريفها أوسع مما يتصور الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. قال: وهي كل ما يؤلم من هم وحزن أو أذى فيه مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد.
نعم، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. المصائب يعني ما يقدره الله عز وجل على العبد مما لا يلائمه، لأن الله عز وجل يقدر على العبد شيئا يلائمه وشيئا لا يلائمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء هذا ما يلائمه شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وهو ما لا يلائمه صبر فكان خيرا له. فالمصائب المكفرة تزيل الذنوب، ولكن متى تكون سببا؟ إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى. واعلم أن الإنسان، كل إنسان عند المصيبة له أربع مراتب، كل إنسان عند المصيبة له أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، مرتبة الشكر، بحيث أنه إذا أصيب بمصيبة شكر الله على هذه المصيبة. قد يقول قائل: كيف يشكر الله؟ نقول: يشكر الله من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. أولاً أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. إنسان مثلاً يسير بسيارته فأصابه حادث مصيبة، يشكر الله أنه لم يصب بأذى، أو أصيب بكسر في يده يحمد الله عز وجل ويشكره أنه لم يصب بشلل أو لم يتلف هو، هذا واحد. ثانياً من أوجه الشكر أن المصائب نوع من الكفارات، فأنت إذا أصبت بمصيبة كفارة، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. ثالثاً أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن هذه ثلاثة أوجه لماذا؟ للشكر، وهي المرتبة الأولى مرتبة الشكر. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهي دون الشكر. والرضا معناه أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء. لماذا؟ لأنه قد رضي بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، فيرضى لأنه قد رضي بقضاء الله عز وجل وقدره، لا أن قلبه ميت. لأن بعض الناس قد يصاب بمصيبة فيكون وجودها وعدمه سواء لأنه ميت القلب، تجد أنه يصاب بمصيبة يقول الأمر عادي طبيعي، هذا قلبه ميت. لكن الذي يمدح ويثنى هو الذي يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه قد رضي بالله عز وجل وبتقديره. وهاتان المرتبتان الشكر والرضا مستحبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، مرتبة الصبر، وهي أن يشعر الإنسان بألم المصيبة ويتألم بسببها، ولكنه مع تألمه يحبس قلبه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما حرم الله. وهذا يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله. هذه المرتبة واجبة، فالإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. المرتبة الرابعة من مراتب الناس عند المصيبة السخط، أن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. شوف، التسخط ضد الصبر. يكون التسخط بالقلب بأن يقول بقلبه مثلا: ربي لما قدرت علي هذه المصيبة ولم تقدر على فلان، ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، ليش؟ لماذا أنا عقيم لا يأتيني أولاد والناس عندهم أولاد؟ فيتحسر أو يتسخط على الله عز وجل بقلبه: ربي لما جعلتني شقيا وجعلت غيري سعيدا. والتسخط يكون باللسان بالدعاء بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه، ويكون أيضا التسخط بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور، كل هذا من التسخط المنهي عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من الدعاء بالويل والثبور. لكن الواجب على المرء أن يكون عند المصيبة صابرا محتسبا، واعلم أن تسخطك بقلبك أو لسانك أو جوارحك لن يرفع المصيبة. يعني بعض الناس إذا أصيب بمصيبة من موت قريب، ماتت أمه، مات أبوه، مات أخوه، مات أخته، تجد أنه يحصل منه جزع وهلع. هل سؤال، هل هذا الجزع والهلع والتسخط يرفع المصيبة؟ أبدا لا يرفع، أنت تزداد إثما. نعم، التألم والحزن هذا أمر طبيعي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، فكأن الصحابة تعجبوا من ذلك، فقال: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وكون الإنسان إذا مات قريب له أو ما أشبه ذلك بكى، هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلبه. يعني كون الإنسان مثلا إذا ماتت أمه، مات أبوه، لا يبكي، يضحك أو يتبسم أمام الناس، تقول هذا حقيقة خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الصابرين ماذا حصل منه؟ بكى، ولكنه بكاء لا تسخط فيه. فالتسخط هو الذي ينهى عنه، بحيث أن الإنسان يتسخط بالدعاء بالويل والثبور، أو أيضا أن يذكر بعض الناس، ربما يهيج المصيبة. ولذلك الآن انتشر عند الناس أنه إذا مات شخص تجد أنهم في وسائل التواصل الاجتماعي يذكرونه بأشعار ومديح وما أشبه ذلك، مما قد يهيج المصيبة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من مدح وثناء وإنشاد شعر فهو من النياحة. كل ما يهيج المصيبة فهو من النياحة، لأن النياحة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولذلك ذكروا أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله لما مات ابنه عقيل مات وهو كبير له 80 سنة، ابن عقيل رحمه الله ومن أكابر فقهاء الحنابلة، كان في المقبرة رحمه الله، وكان كما تقدم شيخا كبيرا، وكان هذا الابن أعني عقيل كان محبوبا إليه. فجاء رجل والناس مجتمعين فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. يريد يعني تهيج الحزن. فقال له ابن عقيل: يا هذا، إن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. فأنكر عليه رحمه الله هذا الأمر. المهم أن الإنسان عند المصيبة له هذه المراتب الأربع: الشكر، الرضا، الصبر، السخط. الشكر والرضا مستحب، الصبر واجب، التسخط محرم.
نعم. قوله: لكن ليس هذا من فعل العبد.
وين هذه؟
في آخر الجملة حسنا، بداية.
نعم، يعني بذلك الهم والحزن والأذى يعني ما يصيب العبد مما لا يلائمه ليس من فعله. ولذلك لو كان من فعله لكان يتقي ذلك. فأنت مثلا تصاب بهم، هل أنت الذي تجلب الهم لنفسك؟ لا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
نعم، جماع الخلق الحسن كما تقدم بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والمؤلف فصل في هذه الأنواع. قال: أن تصل من قطعك بالسلام، فلا تهجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك أيضا بالإكرام، تكرمه، والدعاء له، لأن الدعاء للمؤمن أو لإخوانه المؤمنين من شأن عباد الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك أيضا الثناء عليه، الزيارة. قال: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة، يعني تعلمه، توجهه، تنفعه، والنفع قد يكون بنصيحة وقد يكون بمال. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، لأن الظلم يدور حول هذه الأشياء الثلاثة، وقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لكن العفو هل العفو يكون محمودا دائما؟ الجواب: لا، العفو إنما يحمد إذا كان فيه إصلاح، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو فيه إصلاح فإنه يحمد، أما إذا لم يكن فيه إصلاح فإن كون الإنسان يأخذ بالحق لا انتصارا لنفسه ولكن حفظا للصالح العام، هذا هو الخير. فمثلا لو أن شخصا معروفا بالشر والفساد فعل أو اعتدى عليك بما في مال أو دم أو عرض، فالأولى أن تأخذ بحقك لا انتصار لنفسك ولكن ردعا له ولغيره. وأما إذا وقع ما يوجب العفو من شخص معروف بالديانة والاستقامة، ولكن أزه الشيطان وأمرته نفسه الأمارة بالسوء ففعل ما فعل، فحينئذ يكون العفو متوجها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن.
يقول: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع، يعني دين الإسلام الجامع، دين الإسلام الجامع. فقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقوله الدين الجامع لجميع ما أمر الله به، سواء في هذه الأمة أو في قبلها أو ما قبلها، وذلك لأن الدين الإسلامي له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة مسلمون بهذا المعنى، الأمم السابقة مسلمون. قال الله تعالى عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهودياً، لما تنازع فيه اليهود والنصارى، ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما المعنى الثاني من معنى الإسلام فهو المعنى الخاص، وهو الدين الذي بعث الله عز وجل به محمداً صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إن ورضيت لكم الإسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول فهو الدين الجامع لكل ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت. ما معنى تأويل القرآن؟ يعني امتثاله. تأويل هنا بمعنى امتثال. واعلم أن التأويل له ثلاثة معان. التأويل له ثلاثة معان. المعنى الأول من معاني التأويل التفسير والبيان، وهو إيضاح الكلام ببيان المراد منه، إيضاح الكلام ببيان المراد منه. ومنه قول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: تأويل قول الله عز وجل كذا، أو التأويل في قول الله عز وجل كذا، معناه التفسير. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس لما دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه أيضا قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام: نبئنا بتأويله. ايش معنى تأويله هنا؟ يعني تفسيره. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، كقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به من الجزاء والحساب. هذا التأويل خبر وقوعه. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل أمره. ومنه من هذا قولك مثلا: فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله عز وجل وحرم الربا. ما معنى يتأول؟ يعني يمتثل. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل الاستعاذة بعد أن يقرأ إنسان يقرأ القرآن بعد أن فرغ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل فإذا قرأت، نقول إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. وكذلك أيضا تفسير قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي، لكن نحن نقول أتى أمر الله يعني سيأتي، بدليل قوله فلا تستعجلوه، والماضي لا يستعجل. هذا دل عليه دليل فهو صحيح، إن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. كتأويل المعطلة: الرحمن على العرش استوى، استوى استولى يقولون، وجاء ربك أي جاء أمره، جاء ملكه، ينزل ربنا ينزل أمره ينزل ملكه، نقول هذا تأويل مردود. لأنه تحريف لللفظ عن ظاهره. إذن تبين أن التأويل له ثلاث إطلاقات: الإطلاق الأول بمعنى التفسير والتبيين، وهو إيضاح الكلام ببيان المراد منه، والمعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرًا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبًا فتأويله امتثاله. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. نعم.
السلام عليكم
شيخ. طيب أنا نتوقف، بقي 10 دقائق، نستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.